أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام السبب الرابع كان في الإدراج في الحديث، يعني إدراج غير كلام المعصوم في كلامه، وبينا شذرات من المبحث الكلي المرتبط بالإدراج. بقي أن نمثل ببعض الأمثلة. من هذه الأمثلة بحسب الظاهر ما نقله الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في تهذيب الأحكام، الجزء الأول صفحة 387، وكذلك في الاستبصار بإسناده عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، إذا رأت الدم وهي يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق، ورأت الدم تركت الصلاة. فيقال إن قول القائل يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة هو من شرح الراوي، لا ندري أي راوي من الرواة، هل هو السكوني أم غير السكوني، الله أعلم. ويحتمل أيضا أن يكون الشرح من الإمام لحديث جده المصطفى صلى الله عليه وآله، لأنه راو هنا بحسب الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فيكون إدراج المعصوم في كلام المعصوم. وجعلت القرينة على هذا المعنى وهو الإدراج أن الرواية أو نظيرات الرواية هكذا: الكليني بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الحبلة طرى الدم أتترك الصلاة، فقال: نعم، إن الحبلة ربما قذفت بالدم. فلا خلاف على أن الحبلة تقذف بالدم، الخلاف أنه دم حيض أم ليس دم حيض. أيضا الكليني يروي بإسناده عن عمار بن موسى الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلي ما لم تلد. جيد، وروايات أخرى على هذا الوزان. ولذلك الفتوى المعروفة بين الأصحاب هي اجتماع الحيض مع الحمل، بمعزل الآن عن أن هذا يفتى به أو لا يفتى به، يخالف الحقائق العلمية بشكل قطعي، باعتبار أن البويضة لا تنعقد مع الحمل أساسا، إلا أن يكون المراد من دم الحيض الأعم من دم البويضة عندما تفسد ولا تلقح، فيكون كل ما يخرج مثلا من الرحم أو من الجوف بصفات معينة يعد حيضا عند الشاب. هذا يحتاج إلى بحث فقهي تطبيقي كما هو واضح. أنا لدي شك أصلا في هذا المثال على الإدراج، وقد أشرت إليه، ظاهر أنه يوجد إدراج، لكن كونه من إدراج غير المعصوم في كلام المعصوم هو محل الكلام. فيكون يحتمل أن يكون التفسير من الإمام الصادق أو من الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهما الواقعان في السند. نعم، ذهب بعض فقهائنا في البحث الفقهي لهذه المسألة إلى استظهار الإدراج المحقق المولى حبيب الله الشريف الكاشاني، وهذا من العلماء المكثرين في التصنيف، ولديه مستوى علمي خاص أيضا، وتوجد عنده موسوعة فقهية ضخمة جدا في شرح مختصر النافع اسمها منتقد المنافع، وهي تطبع مؤخرا وتحقق في الجمهورية الإسلامية، طبع منها يمكن إلى الآن في حدود 10 مجلدات ضخمة. المهم في هذا المجال أن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قبل الشريف الكاشاني توقف في كون هذه العبارة من عبارة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، محتملا أن تكون عبارة الراوي. أيا يكن، إذا أخذنا الإدراج بالمعنى العام فالظاهر حصول الإدراج في هذا الحديث، وهذا له نظائر في الكلام. المورد الثاني من الموارد اللي تذكر في هذا المجال، يقال إن رواية زيد الشحام حيث قال وبإسناد صحيح: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح في ركعته. ونفس الرواية أيضا موجودة عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله فقرأ بنا بالضحى ولم نشرح، ما فيها في ركعة واحدة. ظاهر الرواية الأولى بل صريحها أنه قرن بين السورتين في ركعة واحدة، وظاهر الرواية الثانية أنه قرأها في ركعتين، إذ عندما أطلق القراءة بالضحى ولم نشرح فالظاهر أنه اكتفى في الصلاة التي صلاها بهاتين السورتين، ولو كان قرأهما في ركعة واحدة لبان وأبان، لأن هذا مدعاة للبيان كما هو واضح، ليس الأمر أمرا بديهيا واضحا عند الناس وعند الرواة، بل هو أمر على خلاف القاعدة، لأن القاعدة العامة مقتضى الإطلاقات أن يكتفى بسورة واحدة. من هنا وقع بحث في أن هاتين السورتين هل هما سورة واحدة؟ أيضا السورتان الأخريان إلى على كل حال، فيقال بأن في ركعتين هي إدراج بحسب الظاهر. أقول يا إخوان لا نستطيع أن نجزم أن هذا من الإدراج، قد يكون في مقابل هذا احتمال معتد به تؤيده روايات أخرى أيضا، هذا الاحتمال، وهو أن تكون ما الرواية التي لم يذكر فيها في ركعتين هي التي فيها نقص ونقيصة. وإن حاول البعض تأييد الموقف هنا بالإدراج، لأن هناك روايات عديدة تحدثت عن أو نقولات عديدة عن زيد الشحام موجودة بأسانيد متعددة وليس في أحد أو في أي منها في ركعة، فهذا لا يدفع يا إخوان بهذا الشكل. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون المحدث حدث وترك ذكر الركعة مرة، ويكون قد حدث في مجلس آخر أو مجالس أخرى وذكر ذكر الركعة فذكرها، فأيضا يبقى احتمال النقيصة مكافئ لاحتمال الإدراج كما قالوا. لا، النقيصة مقابل الإدراج، يعني هو فيكون قد سهى وتركها.
في
إدراج؟ لا أبدا. المثال الثالث، روى الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا قال ليس فيها قضاء. ثم هذه العبارة: وقد كان في أيدينا أنها تقضى. فذكر جزء من الرواية في التهذيب، جزء الثالث 157 صفحة. بينما الشيخ يروي بإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته صلى الله وسلامه عليه وسلم عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء. طيب بيجي الشيخ الطوسي أيضا يروي بإسناد عن أبي بصير قال سألته عن صلاة الكسوف فقال 10 ركعات و4 سجدات، إلى أن قال فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها. موجود روايات أخرى تدل على القضاء. وقد كان في أيدينا أنها تقضى، الظاهر أنه من كلام الراوي أنه كان في أيدينا روايات أخرى تدل على قضائها، وإن كانت هذه الرواية مطلقة في الدلالة على عدم القضاء. وإلا ما إلى معنى الإمام يقول وهو في مقام الناطق بالشريعة وقد كان في أيدينا أنها تقضى، وكأنه راوي عادي من الرواة، مضافا إلى قراء أخرى. عموما الحكم بالإدراج يحتاج إلى تتبع في كل مورد من الموارد حتى نجزم أنه من قبيل الإدراج أم ليس من قبيل الإدراج، وقد ذكرنا خطته بالأمس إجمالا. من الإدراج مثلا أن يكون الإنسان يعتقد شيئا بحسب الظاهر فيضيف شيئا بحسب اعتقاده، كأن يكون أمر من الأمور مظنة الاختلاف، وهو يتبنى أو فريقه يتبنى شيئا فيضيف ما يدل على المتبنى في مقام الاختلاف. مثلا في رواية الخصار للشيخ الصدوق الجزء الثاني 477 والرواية بإسناد إلى سليم، طبعا في أبان بن أبي عياش، قال سمعت عبد الله بن جعفر الطيار يقول كنا عند معاوية أنا والحسن والحسين وعبد الله بن عباس إلى أن يعدد، فإذا استشهدا يقول ثم أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إلى أن يقول، يعني يشهد بالأئمة عليه السلام، فإذا استشهدا أي الحسين عليه السلام فابنه علي بن الحسين الأكبر أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نفس الرواية يرويها في الكافي أيضا بنفس الإسناد، والرواية موجودة في كتاب سليم، عن كتاب سليم مأخوذة، يقول فإذا استشهد فابن علي بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما في كلمة الأكبر، وهو ليس الأكبر بحسب المشهور والمعروف تاريخيا وبحسب حتى الروايات والزيارات. على كلام استمو مهم التبني فعلا تاريخيا، فأغلب الظن أن كلمة الأكبر في مثل هذه الحالة إنما جاءت طبقا للمتبنى أو المزعوم من قبل الناقل والله العالم، كما احتمال النقيص يبقى واردا في الرواية الثانية أو في النقل الثاني، لكن ما في نظير لهذا في الروايات النبوية. وحديث الأئمة الاثنى عشر، هذا من حديث الأئمة الاثنى عشر، كثيرة جدا وليس في شيء منها على الإطلاق التقييد بالأكبر كما هو واضح، وهذا يعزز أن كلمة الأكبر إنما جاءت من جهة الإدراج من قبل بعض الرواة. إلى ما هنالك من موارد نكتفي بهذا القدر في الموارد. السبب الخامس يا إخوان والذي نختم به من أسباب اختلاف الحديث صوريا لا واقعيا هو الاختلاف الناشئ من التقطيع في الحديث. لا شك أن ظاهرة التقطيع في الحديث ظاهرة موجودة عند جميع المدارس الإسلامية،
ذلك أن الحديث أول ما دون لم يدون مصنفا مبوبا، وهذا شواهده أكثر من الطرز. ولذلك فإن كتبا نتيجة كثرة أحاديثها قد لجأ الأصحاب في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إلى تبويبها. والتبويب لا يعني بالضرورة التقطيع، ذلك أن التبويب هو تصنيف الروايات بحسب الأبواب. فلا يلازم التقطيع، وإن كان لا يأباه نتيجة وجود روايات طويلة تتعرض لأحكام متعددة في باب واحد، الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الخمس، أو في أبواب متعددة، كأن يأتي الراوي يقول سألت الإمام الصادق كذا وسألته عن كذا وسألته عن كذا، والتقى بالإمام وتشرف بالقيام في موسم الحج ومجمع مسائل 10-20 مسألة. ذلك أن الأصول بحسب الظاهر كانت على صنفين، صنف هي أصول خاصة بأبواب خاصة مثل كتاب حريز في الصلاة مثلا، أو كتاب معاوية بن عمار في الحج، وعلى هذا الغرار فقس كثير، شواهد كثير في هذا المجال. وإما أصول دونت فيها روايات متشتتة متفرقة لا يجمعها باب واحد، بل بحسب ما أوتي الراوي من هذه الروايات من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الروايات بعد ذلك صنفت وبوبت، صنفت في زمن الأئمة عليهم السلام عندما دونت الجوامع مثل نوادر الحكمة، مثل نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، مثل جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، مثل جامع محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، إلى ما هنالك من كتب هي الجوامع الأولية. هذه الجوامع بوبت أبوابا، فالروايات الطويلة قطعت بحسب الأبواب. نعم. وحينئذ وتشبيه نوادر الحكمة بدبة شبيب التي كانت ذات غرف وأماكن يفرز فيها بحسب الخصوصية يلمح ويشير إلى هذا الشيء. عموما هذه الكتب ليست محل ابتلائنا كما هو واضح، لأن معظمها قد فقد. نعم يمكن أن نشرف على شيء من ذلك في كتاب المحاسن الذي هو من الموسوعات أيضا بحسب كتبه التي وصلت إلينا. تعلمون أن المحاسن الواصل إلينا أنقص من المحاسن الذي وصل في فهرستي الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، هي كتب عديدة جمعت في كتاب سمي بالمحاسن. والذي هو محل ابتلائنا هي الكتب الأربعة، ونلاحظ في الكتب الأربعة التقطيع بشكل واضح بدرجة أقل في كتاب الكافي، وبدرجة أكبر في كتاب الفقيه، لأن يعني الفقيه كتاب فتية فيقتصر في المقام على المقدار الذي يفتى به. ولذلك قلنا ليس فقط يقطع الرواية، يلخصها في الأحيان. وكذلك صنيع الشيخ الطوسي الذي كان في مقام الاستدلال وحل مشكلة الاختلاف بين الروايات في التهذيبين وبالأخص في الاستبصار، فقد لجأ كثيرا إلى تقطيع الروايات. هذا ولد إشكالية مهمة. الإشكالية المهمة التي تولدت في المقام هي ظاهرة المضمرات في الروايات، وهذا له علاقة بالأسانيد وليس محلا لبحثنا، وولد إشكالية على مستوى دراية الحديث من جهة البحث عن حكم هذا العمل من جهة الجواز وعدمه، واتفقت الكلمة تقريبا بين أصحابنا على أن التقطيع جائز ما لم يخل بالقرائن السياقية، ذلك أن السياق قد يشكل قرينة لفهم الخطاب، فإذا فقد السياق قد تفقد هذه القرينة. والناس عند التدوين والرواية ليسوا على وزان واحد في الفهم وإن كانوا علماء، فضلا عن أنه ليس جميع الذين صنفوا الحديث هم في درجة عالية من العلم. ولذا فإن التقطيع قد يفقدنا قرائن وأمارات تشير إلى فهم الحديث بشكل غير الشكل الذي نفهمه فيما لو فقدت الدلالة السياقية. وأساسا ظاهر التقطيع الحديث بشكل كبير إنما نشأت عندما بوبت كتب الرواية على تبويب كتب الفقه، لأن التقطيع قد مر بمراحل، تقطيع جزئي كما في الكلي في الكافي، وتقطيع أكثر شيوعا كما في الفقيه، وكذلك في التهذيبين، إلى أن بلغ التقطيع حدا قد يقال إنه مستهجن حديثيا على يدي الشيخ الحر العامري رضوان الله عليه، الذي بوب أبواب الوسائل على أبواب الفروع الفقهية الأساسية. ومن هنا فكان يأتي من الرواية في الباب بالمقدار الذي يدل على الحكم الوارد في الباب. ولطالما رأينا وسمعنا الأساتذة ينبهون على أن الرواية في الكافي قد تعطي أو تعطي معنى لا تعطيه في الوسائل أو في التهذيب أو في من لا يحضره الفقيه، والسبب في ذلك هو الدلالات السياقية التي تفقد عندما يقطع الحديث. نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا أمام ظاهرة التقطيع التي حصلت في المصادر البائدة التي لم تصل إلينا كالأصول الأربع مائة. لا نستطيع أيضا أن نصنع شيئا أمام ظاهرة التقطيع التي مارسها أصحاب الكتب الأربعة بالنسبة للجوامع الأولية إلا في مقدار ما نجده مقطعا في الفقيه أو التهذيبين وموصولا في الكافي مثلا، لكننا نستطيع أن نفعل كل شيء، وهذا هو واجبنا عندما تصبح النوبة واصلة إلى وسائل الشيعة الذي بات مرجع الفقهاء في الحديث حصرا تقريبا في القرون الأخيرة، لأن تقطيعه نستطيع أن نعثر على موصوله في معظم الحالات، لأن عمدة نقله عن كتب الأربعة وعن مصادر كثيرة بلغت 80 أو نافت عليه، جلها إن لم أقل كلها ما واصل إلينا موجود، بل على التحقيق كلها واصل إلينا إلا كتاب أو كتابين فقدا بعد ذلك وليس لهما أهمية يا إخوان. فنحن نستطيع وبسهولة للنسبية أن نراجع هذا التقطيع الموجود في الوسائل في المصادر التي فيها الحديث موصول، التقطيع الإضافي، وهو التقطيع السافر صح التعبير. ما حدا بالسيد البرجودي أعلى الله مقامه الشريف أن يعود في الحديث إلى سابق عهده، وأحد أهدافه في جامع أحاديث الشيعة هو أن يعيد الروايات الطويلة إلى محلها الأنسب مع الإرجاعات الدقيقة إليها في الأبواب التي تنفع بها. ولذلك بتشوف عدد الأبواب في الجامع مع أنه ضعف وسائل الشيعة تقريبا أو يكاد أقل بكثير من عدد أبواب وسائل الشيعة العناوين الأبواب، لأن تلك عناوين أبواب فقهية، هذه عناوين أبواب حديثية كلية الشيء الآخر في هذا المجال أن التقطيع لا بد منه في بعض الحالات كما في حديث الأربعمائة أو في وصية النبي لعلي أو في وصية النبي لأبي ذر. هذه الوصايا الطويلة الواضح أنها تدل على أمور لا ارتباط لبعضها ببعض الآخر. نعم، المهم أن ننتهي إلى هذه النقطة، وهي أن الباحثة والدارسة والمستنبطة لا تبرأ ذمته في المورد الذي يحتمل فيه ظهورا حين وصل السياق غير الظهور الموجود حين التقطيع. لا يعبر الإنسان بالاكتفاء بما هو موجود في الوسائل ونظيراتها من التقطيع، وقد بات هذا الأمر سهلا جدا في عصرنا الحاضر بعد وجود ما سميناه بالوسائل الحديثة. فإنه يمكن معرفة الحديث في مواضع عديدة من مصدره الأول الواصل إلينا إلى آخر مصنف في الحديث تفصيلي، مش بس في الجوامع والموسوعات كما لا يخفى على الممارس في هذا المجال. أما الأمثلة في هذا المجال فهي كثيرة، ويمكن مراجعتها في كتب الدراية والحديث. ونكتفي بهذا القدر، ونختم هذه الدراسة حامدين لله، مصلين على سيد الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.